وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: شرطية القدرة في متعلق التكليف. وقع الكلام لا إشكال في أن القدرة شرط في وجوب امتثال التكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته، فالذي يجب عليه الامتثال ويستحق العقوبة على المخالفة هو القادر، هذا لا إشكال فيه ولم يقع خلاف في ذلك. كما لا إشكال في قضية أخرى، وهي أن الملاك ليس مشروطا بالقدرة، إذ الملاك قد يكون وسيعا وثابتا في حق غير القادر أيضا، ولا مانع من ذلك. وإنما الكلام في نفس التكليف، هل يمكن أن يكون ثابتا في حق غير القادر أو يختص بالقادر؟ إذن محل الكلام هنا ليس في وجوب الامتثال، ذاك بلا إشكال القدرة معتبر، ليس في الملاك، هناك بلا إشكال القدرة ليست معتبرة، إنما الكلام في نفس التكليف. وقد ذهب الشيخ النائيني قدس سره في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 263 إلى الشرطية، فالتكليف يختص بالقادر وبالحصة المقدورة. وذكر قدس سره أن متعلق التكليف حتى لو كان مطلقا ولكن بالتالي يختص بالحصة المقدورة. فمثلا في باب الصلاة، لو فرض أن حصة من الصلاة كانت مزاحمة بنجاسة المسجد بالإزالة، وحصة أخرى ليست مزاحمة، كما لو فرض أنه في أول الوقت، ففي أول الوقت نجاسة ما كان موجودة، فهذه الحصة من الصلاة الآن ليست مزاحمة، بعد ذلك وجدت النجاسة صارت الصلاة مزاحمة. التكليف المتعلق بالصلاة هو مطلق: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق، مطلق متعلق التكليف. لكن رغم كون المتعلق مطلقا، يقول الشيخ النائيني يختص بمن يختص بالحصة المقدورة، يعني عندما يفترض وجود نجاسة في المسجد صلاتك راح تصير ماذا آنذاك؟ صلاتك شو راح تصير؟ غير مقدورة، إذ مزاحمة بمن؟ بالنجاسة والإزالة. فإذا كانت مزاحمة فلا أمر بها، وإذا لم يكن بها أمر ايش راح يترتب؟ البطلان. من هنا وقع الأصوليون أو الفقهاء في حيص وبيص، هل يمكن تصحيح الصلاة مع وجود النجاسة من هنا وهناك؟ لشوف النفر الطريق، ابتكروا فكرة الأمر الترتبي. هو الأمر الترتبي ابتكروه، الحاجة أم الاختراع، ماكو الحاجة أم الاختراع، حتى ترى في علم الفقه ما تجي أم الحاجة أم الاختراع. فلما رأوا على أن هذه الصلاة مزاحمة أمر بالإزالة بواجب فهي غير مقدورة، طبيعة غير مقدورة شرعا، وإذا لم تكن مقدورة شرعا فالأمر لا يشملها. وإن كان هو الأمر هذا وأكد عليه متعلقة مطلق أقم الصلاة، لكن بالتالي يختص بالحصة المقدورة ويترتب عليه بطلان الصلاة، إلا إذا أوجدنا فكرة بديلة، هاي قضية ثانية. الآن نحن لسنا في صدد ماذا؟ الفكرة البديلة. أما كيف يثبت الشيخ النائين أن الأمر يختص بالحصة المقدورة؟ أجاب عن ذلك بأن الأمر مجعول بداعي التحريك، يعني الداعي لجعل أقم الصلاة وجوب الصلاة، الداعي شنو هو الداعي؟ دفع المكلف وتحريك المكلف إلمن؟ نحو الصلاة. والتحريك لا يمكن إلا نحو المقدور. بهذه القرينة يختص دائما التكليف بمن؟ بالحصة المقدورة. هذا كلام شنو؟ الشيخ النائيني قدس سره. وقلت لك ما أكرر، يترتب على ذلك ماذا؟ المهم هذا، أن الصلاة في مورد المزاحمة بالإزالة تكون شنو؟ بلا أمر، ويختص الأمر بالحصة المقدورة، وبالتالي تقع باطل الصلاة إلا إذا أوجدنا استعنا بفكرة بديلة، ذاك مطلب ثاني. هذا ما ذكره الشيخ النائيني. ولكن السيد الخوئي قدس سره في هامشي أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 101 وصفحة 264 على الطبعة القديمة، أنا ترى كلها الذي قاعد أطيب. إذن في موردين في الجزء الأول صفحة 101 وصفحة 264، وهكذا في المحاضرات الطبعة القديمة الجزء الرابع صفحة 188 ذهب إلى أن القدرة ليست بشرط، في متعلق التكليف، والوجه في ذلك أن التكليف اعتبار، يعني المولى يعتبر الفعل كالصلاة، يعتبر الصلاة في من يعتبرها؟ في الذمة، في ذمة المكلف، ولا محذور في اعتبار شيء في ذمتي، في ذمتي غير القادر. هو اعتبار، هو اعتبار يا أخي. قال لا مشكلة. نعم، قال قدس سره، القدرة معتبرة في وجوب الامتثال عقلا. العقل يقول أنه في مرحلة الامتثال يلزم القدرة، تشلون يعني إذا واحد ليس بقادر كيف يجب عليه الامتثال؟ فالعقل يحكم بهذا المقدار، في مرحلة الامتثال القدرة لازمة معتبر، أما في مرحلة ثبوت أصل التكليف القدرة ليست بلازمة، لأن التكليف اعتبار، اعتبار فعل في الذمة، ولا مانع من اعتبار الفعل في ذمة غير القادر. هذا ما ذكره قدس سره. ولكني طيلة حضوري عنده قدس سره، الذي كم مرة كنت أنا قايل 15 سنة، لم أسمع منه مرة ذلك أن التكليف ليس مشروطا بالقدرة. هذا عرفته بعد ذلك من خلال مراجعاتي أنا الخاصة اطلعت، وإلا فهو لم يشير ماذا إلى ذلك، وكأنه شنو شلون تفسره؟ مثلا تبدل رأيه وتساير مع المشهور أو ما أدري. قلت لك طيلة هالفترة لم أسمع منه شيء مخالف لما عليه المشهور في هذه المسألة، فشلون تفسره؟ هذا واقع أنا قاعد أنقل الكية، وإنما اطلعت عليه بعد ذلك الذي رأيته في أجل التقريرات وإلى آخره وفي محاضرات الدورة، فاطلعت عليه هكذا، وكان عندي فرد شيء غريب صدق على أي حق. وفيه نسلم أن التكليف اعتبار، ولكننا نقول هو اعتبار بداعي التحريك وليس اعتبارا مطلقا، بل بقيد التحريك، وما دام بداع التحريك فيأتي فهمت بعد شريد أقول يا لا انتهى بعد انتهى الذي أريد أقوله، فيأتي ما أفاده الشيخ النهيني من أنه لا معنى لتحريك غير القادر. إذن قوله إن الاعتبار يمكن ثبوته في حق غير القادر نحن هم نوافق عليه في صدقه ولا بأس به كاعتبار. الآن واحد ماذا لا يمكنه أن يتحرك، أعتبر في ذمته شنو الحركة، أقول له أنا أعتبر، سمو لازم تقول له، تقول له أو ما تقول له، أعتبره أنت ما بيفرج. أما إذا كان الهدف من هذا الاعتبار إيش؟ تحريك، تريد تحركه، فهذا لا معنى حينئذ، لا معنى ل أن نقول شامل لغير القادر. وهذا من الأمور الواضحة، والشيخ النهيني بعد الرجال بين شلون صار هالشي بعد ما أدري شلون صار، هذا واقع الحال. وألفت نظرك إلى شيء، إن لازم ما أفاده السيد الخوئي قدس سره، طبيعي إن شاء الله في يوم السبت ما أجي أبين غير السيد الخوئي هم التزم بهذا، يعني أن القدرة ليست شرطا، إن شاء الله يوم السبت ما جاء بين. بس الذي أريد أقوله الآن أن لازم أن هذا البحث هو بي ثمرة وما بي ثمرة، هذا البحث أن القدرة شرط في متعلق التكليف ولا، قد واحد يصور أنه ترف 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 فكري علمي ما إلى شنو ثمرة، لا إلى ثمرات، إلى ثمرات يا أخي. واحدة من ثمراته الآن أقولها، واحدة من ثمراته بناء على رأيه قدس سره لا حاجة إلى فكرة الترتب، بناء على رأيه لا حاجة إلى فكرة الترتب، هذا مبحث الترتب، أنا إذا بين واقع ترى ما أريد أسجل شنو محذور، أريد أبين واقع. سيبقى هو السيد الخوئي يلتزم بعدم الحاجة إلى الترتب أو لا؟ هو يلتزم بالحاجة إلى الترتب لتصحيح الصلاة، هو يلتزم في شيء بأن الصلاة لا بس هذا يكون يجي ماذا هو في مبحث الترتب نحكي، بس من الآن أبين لك هذا برد شيء. صحة الصلاة موقوف عليه من على الأمر الترتبي، بينما بناء على هذا رأيه راح يلزم بعد ماكو حاجة علما إلى فكرة الترتب. ولماذا؟ لأن فكرة الترتب احنا نحتاجها حتى 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 إيش؟ حتى نوجد أمرا بيمن بهذه الحصة المزاحمة، بيمن بالإزالة الواجبة. فإيه ذاك مطلب ثاني سآثم بالترك، بس نريد ماذا؟ نوجد أمرا، وعلى رأيه لا حاجة إلى، وعلى رأيه قدس سره لا حاجة إلى، لا حاجة شنو؟ لا حاجة إلى إيجاد أمر لتصحيح الصلاة، بل هي صحيحة بقطع النظر عن الأمر الترتبي، إذ بالأمر الأولي أقم الصلاة لدلوك الشمس، ذاك الأمر ماكو به نصحح الصلاة، فإنه شامل علما للحصة غير هذا جميل ترى التفتوا شلون يا أولا إذن بناء على رأيه قدس سره لا حاجة في تصحيح الصلاة إلى فكرة الأمر الترتبي، بل يمكن تصحيحها صلاة المزاحمة بالإزالة، بل يمكن تصحيحها بنفس الأمر الأولي وبإطلاق الأمر الأولي بلا حاجة إلى أمر ترتبي، والحال هو قدس سره يلتزم بأنه ماذا؟ البحث الترتب إلى أهميته بينما على رأيه بعد شيء على هذا الرأي بعد أهميته ما كنا نشطب عليه كله بالقلم الأحمر، غير مهم صحة الصلاة وصحة الأعمال ما موقوف على من؟ على الأمر الترتبي، بل يكفينا شنو؟ إطلاق الأمر الأولي بعد عدم أخذ القدرة في متعلق التكليف. هذه نكتة ظريفة ينبغي الالتفات إليها، بقية حديثنا إن شاء الله إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث، ورد في وصية مولانا، وسيدنا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه لهشام، يا هشام لو كان في يدك جوزة، وقال الناس عنها إنها لؤلؤة، ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس عنها إنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي. هاي الوصية الذهبية تعطينا درسا أن العاقل دائما لا بد وأن يتعامل مع الواقع، يتعامل على الأرض، لا يتعامل مع غير الواقع، لا يتعامل في الهواء، فإن التعامل في الهواء تدروه الرياح يروح ويا الهواء، أما التعامل على الأرض فيمكث على الأرض. وأكو شواهد، أكو شواهد لبعض الناس يتعاملون في الهواء. مثلا أنا سامع أكو فر الطبيب يقال هو ما عنده مراجعين، ما عنده قلة في المراجعين، فشي يريد يسوي؟ يريد صحت سمعته. شي يسوي؟ كاتب فرد إعلان المراجعة بعد مثل شنو شهر شهرين موعد من الطيب، ماذا سريع؟ هو ما عنده جماعة، ما عنده، هذا تعامل ماذا؟ في الهواء، يريد يجلب جماعة من خلال هذا الطريق. وبناء الأمور شنو؟ ما تتكشف، وما كفرت شيء ماذا ما ينكشف، ستستر على نفسك يوم يوميا بعدين ينكشف على أي حق. عندنا هم أيضا في محيطنا، لعله إن شاء الله في زماننا هذا ما أكو، في الزمان القديم هذا كان موجود، ناس يتعاملون في الهواء، تشوفه يطبع كتاب أو يكتب عليه ألقاب، هو النفس شنو؟ يكتب ألقاب، أو يسير يمشي بالشارع معه خلفه جماعة، أو كثر ماذا من الحرس يحوطونه من هنا وهنا، أو أنه يفتح ماذا له ما أدري شنو إلى آخره. وما شاكل ذلك، قلت إن شاء الله في زماننا هذا ما موجود، في الزمان القديم هذا، الآن صرنا إحنا ما شاء الله عصر الثقافة والوعي والإنسان. على أي حال لماذا الإنسان يفعل هذا الشيء؟ إما أنه يخدع نفسه أو يخدع الناس، يحاول يخدع الناس، أو لأنه يشبع رغباته. هي رغبة يا أخي العزيز، ونستجير بالله من هذه الرغبات المنحرفة، فيشبع رغبته الخاصة الكامنة في قلبه من خلال هذه الأمور. ونحن لابد وأن نكون الحمد لله أنتم الآن في حذر، وأنا أريد أن هذا الحذر همات يستمر ماذا عندكم، وإن شاء الله يستمر. يلتفت العلاج ماذا، كيف يعالج الإنسان نفسه في هذا المجال حتى لا يبتلي، والوقاية كما نعرف خير من العلاج. الإنسان إذا ابتلى بالمرض ترى إزالة المرض صعب بعد ذلك، أما الوقاية أسهل وأسهل وأسهل، حتى على واقعنا هي أسهل وأسهل. فالوقاية من هذا كيف يكون؟ واحد من طرق الوقاية قراءة أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هي خير المعين في هذا المجال. هو نقرأ هذا الحديث الذي قال للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: لو كان في يدك جوزة يا هشام، لو كان في يدك جوزة. وقال الناس إنها لؤلؤة، خلي يقولون الناس عني أنا عالم كذا وكذا إلى آخره. وإذا أنا أعرف نفسي مو بهالمستوى. لو كان في يدك جوزة وقال الناس عنها إنها لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوز. ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. هذا يعطي درس، هذا يعطي قوة، هذا يعطي زخم للنفس في أن تسير بشكل مستقيم. هو يتعامل الإنسان دائما مع الواقع ويترك مثل هذه الأمور. القضية الثانية الذي يمكن يستعين بها الشخص هو يكون يطم نفسه، يهذب نفسه. ترى كل واحد من عندنا يعني هو يكون يهذب نفسه ولا يترك نفسه كيفما كان. فالمعين الأساسي هو نفس الإنسان. أنا أتذكر قصة قرأتها، وهي ناقلها أنا في محاضرات الأخلاقية، قصة قرأتها سئمة في معارف الرجال الشيخ حرز الدين رحمة الله عليه، أو في ماضي النجف وحاضرها الشيخ جعفر محبوب، ملا علي الخليلي أتذكرها سال أنا أتذكرت في ماضي النجف، ملا علي الخليلي أخو مرز حسين الخليلي من العلماء والأتقياء، يجمع اثنيناتهم علم وتقوى، وهو هذا المهم. مرة من المرات يزور الكاظمية أو يصير بناها ماذا، يروح إلى تلميذه سيد حسن الصادر المعروف، الرجل العالم المعروف، صاحب تأسيس الشيعة وفنون الإسلام. فراح للحضرة، لما انطلع من الحضرة مر بالصحن أو طلع من الصحان إلى بيت تلميذه، دخل قريب الظهر ما أدري وقت، قدم له ماذا؟ الغداء خبز وجبن وبطيخ. صيغة منتهى الجموع، ثلاث أشياء. هاي ترى بزمان أول ترى ما كان حكي هذا، هم خبز هم جبن هم بطيخ. الشيخ صار بناء يأكل خبز وجبن وترك البطيخ. أصر عليه سيد حسن الصادق: أكل بطيخ مولانا ما يدير بال. مرة ثانية قال له أنا صاحب المنزل قاعد أطلب منه ما دار باب. مرة ثالثة اشتدوا يا الشيخ رحمة الله عليه قال له ما دام أنت قاعد صدق خلي أقول لك أنا طلعت من الصحن أبو البطيخ بباب الصحن. أول ترى باب الصحن حتى هنا أنا بالنجف يعني البياعة كانوا موجودين شنو باب الصحن والقضية بهذا الشكل كانت بسيطة. فأنا باب الصحن أبو البطيخ قاعد يبيع بطيخ رائحة البطيخ وصلت إلى أنفي واشتهيت البطيخ أكل بطيخ ولكن قلت لنفسي إما أنت وإما البطيخ. يعني الهدف ماذا؟ تهذيب النفس. يريد يهذب نفسه يريد يجعل نفسه بيده لا أنه هو بيدي هوى نفسه. فاستعان همات مو من الأشخاص الدعاة المن إلى تهذيب النفس أقول لك بطيخ لا تأكل ما لا أبو يأكل ذن الأمور. لكن واحد يكون يهذب نفسه ماذا من الأمور غير اللائقة أو المحرمة نستجير بالله من الأمور الجائزة الذي ما بها عنوان ثانوي شيء شكو بيخو خلي يرتكبها حينئذ لا بأس. فالنفس يكون هو واحد يهذبها من البداية. والشاعر كما قرأنا وسمعنا يقول والنفس كالطفل إن أمهلته شب على حب الرضاع شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فأنت إذا بنائك تترك النفس يبقى هذا هو مثل الطفل وبعده ويبقى كبير ويرضى يصير بناءه إذا تريد تترك نفسك كواقع هذا. أما إذا من الأول علمت عليه من على الفطام هو ينفطم فإحنا يكون نهذب أنفسنا بأنفسنا هذا عامل ثاني مهم. والعامل الثالث المهم في هذا المجال هو ملاحظة الدنيا. الدنيا هذا العالم الذي احنا فيه أقول لك باقين احنا بهاي الدنيا يو لا إيش قد نريد نحمر بهاي الدنيا كل ترى يصير هباء منثورا. والشيء الذي ينفعنا ماذا شيء واحد وهو ما كان لله عز وجل. هذا واقع هذا واقع احنا نقوله للناس على المنابر يوم نقوله أجدر نحن نلتفت إليه نتوجه إليه. هذا المعنى إذا توجهنا لصدقني يهذبك السموم 100% يهذبك ماذا 95 90%. يا أخي الموت أنا بعدين أموت وأصبح ماذا كسائر الناس وقع نشاهد الناس سألان كيف أمواج أمواج يذهبون إلى تلك الدار الثانية. إحنا همات بعد ذلك إيش أكو عدي أنا خابص نفسي على هالقضية وأسوي فلان قضية وإلى آخره وراء الدنيا. والشيء الأخير الذي أقوله الطلب من الله عز وجل. دائما أنت توجه إلى الله عز وجل واستعن به في كل أمورك تماما كموسى بن عمران حينما ذهب إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا بعض مرات أحكي ويا نفسي ويا الله عز وجل أقول يا الله أنا فقير فقير في كل شيء إليك كل شيء. واحد من عدن هو هذا النفس لتوق في يوم من الأيام إلى زخارف الدنيا. والآن درس همات كبير احنا حصلنا في زماننا المعاصر. لاحظوا إخواننا الآن في ساحات الجهاد يذهبون أنفسهم على أكفهم ما يعتنون لهذه الحياة ما يعتنون لعيالهم لأطفالهم لأولادهم أو يذهب إلى الموت. يعني هذب هو نفسه بدرجة أعلى مني أنا الذي ماذا أدعي ما أدعي. هذا تبين ماذا قد هذب نفسه أكثر مني. أحد الأخوة الشباب كان يأتيني يوم الخميس أحيانا يأتيني هواي 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 يعجب مؤدب مرتب أرتاح لما أشوفه شاب لعله 20 سنة ما أكو به يجيني أحيانا، خبرني أحد الأخوة ذهب إلى الساحة ويا يوم ويوم ما أدري يوم 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 سعادة على أي حال، سعادة ونعم السعادة. إلهي أقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم واحفظ إخواننا المقاتلين، اللهم وثبت أقدامهم، اللهم وأفرغ عليهم صبرا، اللهم وانصرهم على أعدائهم وألق الرعب في قلوب الأعداء بحق محمد وآله الطاهرين.